أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
وعن أبدائهم وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما تقدم في مسألتي العولي والتعصيب، حيث بيناهما وقلنا ان هاتان المسألتان هاتين المسألتين عمل بهما العامة، فأعالوا في الفرائض وعصبوا، ونفينا العولى والتعصيب في مذهبنا. وصلنا إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة تقول أن العولى مستحيل أصلا، غير ممكن على الحكيم سبحانه وتعالى، أنه يعلم الغيب، فكيف يشرع ويفرض فرائض متعددة متنافية لا يمكن أن تجتمع؟ فلا يمكن حينئذ أن تعول الفريضة وتزيد، بل لابد أن يقع حينئذ النقص على بعض الأشخاص دون بعض، مما يكشف على أن حكم ذلك البعض ليس تلك الفريضة في ذلك الآن الذي اجتمع مع غيره. وهذا ما دلت عليه روايات أهل البيت عليهم السلام كما سيأتي من الضابطة. قال: وأما استحالة العول في مذهب الإمامية، كيف كتابك ناقص؟ الكلام أولا في تسلسل في كلامي، نعم، في الترقيم واشتباه. وأما استحالة العول في مذهب الإمامية فباعتبار أنه يستحيل على الحكيم العالم وهو المولى سبحانه وتعالى أن يفرض في مال ما لا يقوم به، يعني ما لا يتحمله ذلك المال، فأفرض نصفا ونصفا وثلثا مثلا، هذا غير ممكن، كيف يفرضه المولى سبحانه وتعالى وهو أمر لا يتحمله المال؟ إن ذلك لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزة الحكيم العالم، فإن النصفين إذا ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ ومن هنا جاءت روايات أهل البيت عليهم السلام ترد بلهجة شديدة على فكرة العول. يقول محمد بن مسلم: أقرأني أبو جعفر عليه السلام، يعني أعطاني الصحيفة وقال لي اقرأ. أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، فإذا فيها إن السهام لا تعول. يعني السهام التي فرضها الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تزيد على الفريضة في مورد من الموارد إطلاقا. وفي موثقة أبي بصير: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ربما أعيل السهام حتى يكون على المئة أو أقل أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستة. ثم قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستة. يعني ما عندنا احنا أقل من السدس، صحيح؟ وليش جعل الميزان على ستة؟ لأن السدس هو أقل السهام الموجودة في الفرائض، أقل الفرائض عددا. إذا كان أقل الفرائض يكون هو المقسم الذي يقسم عليه المال، يقسم المال على ستة، فصار المال ستة من ستة. فيقول: هذا المال لا يمكن أن يتجاوز يعني الستة الأسهم، ولا إذا قسمناه فلا يمكن أن يكون مثلا يعني أقل من، يقسم على أقل من ستة سهام ويزيد حينئذ. يعني أنت لو دور الفرائض كلها هل تجد أقل من السدس؟ يعني أنت إذا أردت أن تقسم المال وعندك نصف وربع وثلث وسدس، فكيف تخرج البقية؟ تقسم المال على ستة ثم تخرج السدس ثم تخرج مثلا الثلث، يتبين الثلث من خلاله، ثم تخرج بعد ذلك يتبين النصف كم مثلا. فأنت تعرف البقية السهام إذا قسمته على أصغر سهم من السهام. فهو اللي يقول عن السلام يقول: لا تجوز السهام على ستة، يعني عندنا غير السدس فنقسمها على ستة سهام، وحينئذ يعني لا يفضل شيء من الفريضة.
الفرض الأول شيخنا إذا وجد البنت والأول نقول على الزوجات ما عندهم
الزوج؟
أي الزوجة أو الزوج
كيف ما عندها؟
ما عندهم. الفرض الأول التي قلنا أنه إذا وجد البنت فبنتان وأبوان،
بنتان وأبوان لكل منهما السدس،
يعني يكون كامل
كامل
ما يوجد
الزوج
أو زوجة مثلا.
لا،
ما في زوج ولا زوجة.
ما في زوج.
الفرض الأول أن الموجود فقط الأبوين وبنتين، صح؟ مثلنا بهذا المثال حتى تكون الفريضة مساوية للمال، فمثلنا بهذا المال يقول عنده والدان وبنتان بس، ما عنده زوج ولا زوجة. صحيح؟ يعني لنفرض أن شخصا توفي صغيرا، توفي صغيرا عنده بنتين، صحيح؟ تزوج وتوفيت زوجته في حياته عليكم السلام ورحمة الله، صحيح؟ أو طلقها، صحيح؟ ثم توفي أبواه توفي هو وبقي عنده شنو؟ بنتين وأبوين.
أقول لو فرضنا عندنا زوج
سبحان الله، صار من الفرض الثاني، صار بعدين شنو؟ صار عول. مسألة يدخل لا يدخل تبع المسألة الأول الأولى. إحنا فرضنا الأولى لفرض التساوي بين الفرائض وبين المال. بتزيد أنت الفريضة تتبع المسألة الثانية العون، يعني تزيد فيها الفريضة على المال، صحيح؟ وورد في انبلي: إن الذي أحصى رمل عالج لا يعلم أن السهام لا تعول على ستة، يعني لا تزيد، لو يبصرون وجهها لم تجد ستة. وورد في صحيحة الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام كان ابن عباس يقول إن الذي يحصي رمل عالج لا يعلم أن السهام لا تعود من ستة، فمن شاء لأعنته عند الحجر أن السهام لا تعود من ستة. يعني يقول أنا أذهب إلى الحرم مكة وبجوار الكعبة المشرفة وعند الحجر الأسود وأباهله عند الكعبة المشرفة أن السهام لا تعول ولا تزيد.
هذا لا
تزيد
ستة ولا تزيد ستة، هذا بمعنى العول.
نعم، كله بمعنى العول. لا تجوز على ستة، يعني ما يمكن تقسيمها أكثر من ستة، لأنهم ماذا يقولون؟ هم يقولون الفريضة تنقص من كل شخص بمقداره، مو كذا؟ إذن يكون نقص على الستة، يكون نقص على السدس. يعني لو كان هناك أقل من لو كان هناك بعض مثلا الأبوين السدس لكل منهما السدس، صحيح؟ فلو قلنا أن النقص يقع حتى على صاحب السدس صار التقسيم ليس على ستة بل حتى على شنو؟ سبعة أو على ثمانية، صح ولا لا؟ فجاز الاتهام على ستة. واضح ليش هو قال على ستة؟ ستة لأنه أقل اتهام، فإذا كان أقل اتهام يقسم المال على الستة، وبعد الستة نخرج السدس، نخرج النصف، نخرج الثلث، صح ولا لا؟ نخرج البقية. أما لو قلنا السهام تعول والفرائض تعول، يعني هناك إذن ينبغي أن نقسم ليس على ستة بل نقسم على سبعة أو على ثمانية حتى شنو؟ حتى ندخل الزائد، ونقول صاحب الستة صاحب السدس ما يأخذ واحد من ستة، صاحب السدس يأخذ مثلا شكم نقول مثلا سبع أو ثمن مثلا، أو سبع أو ثمن، صحيح ولا لا؟ ثمن مثلا، وصاحب النصف ما يأخذ نصف، يأخذ مثلا شنو ثلث مثلا، وصاحب وهكذا، يعني يكون أقل، فيكون التقسيم ليس على ستة بل على سبعة ثمانية، وهذا يعني أن الفرائض شنو قسمناها أكثر من ستة أقسام، أو المال قسمناه أكثر من ستة أقسام، هذا جازت على ستة. وأما ما ذهبت إليه الإمامية من دخول النقص على بعض دون بعض، إذا لا نحرف في الفريضة شيئا، نقسم المال على ستة، صحيح، ولا نحرف في المال في التقسيم بل يبقى على ستة، وصاحب الثلث يعطيه، صاحب الثلث يعطيه، وهكذا. ثم بعد ذلك نرى يقع النقص على من؟ نقول ها بعض السهام يقع عليها النقص، لا أن التقسيم يختل وتجوز ويجوز التقسيم أكثر من ستة. ما دي واضح؟ وأما ما ذهبت إليه الإمامية من دخول النقص على بعض دون بعض فقد تبعوا في ذلك أئمتهم عليهم السلام. وضابط ذلك من هو الذي يقع عليه النقص؟ من هو الذي يقع عليه النقص من أصحاب الفرائض؟ قال وضابط ذلك البعض الذي يدخل عليه النقص هو أن يكون ذا فرض واحد بحيث لو تغير عنه ورث الباقي بالقرابة الذي قد يكون زائدا أو ناقصا. إذن يعني نقول نحن عندنا الفرائض بعضها له خلاص محدود، أصحاب الفرائض بعضهم محدودون لا يزيد عليهم ولا ينقصون، أو إذا تجاوز من الحد الأعلى يتجاوز إلى الحد الأدنى فقط لا غير. وبعض الأشخاص لهم فريضة واحدة بحيث إذا تجاوزها لا يكون لهم فرضا معينا إطلاقا بل يكون يرث بالقرابة. وهلا نقول النقص يقع على من؟ على هذا الذي يكون له فرضا معينا واحدا، ولكن إذا تجاوزه يختل ويكون يرث بالقرابة فقط لا غير. فتكون عندنا فسحة من يعني في التقسيم، فنعطي أصحاب الفرائض الذين لا تتغير فرائضهم، وهلا كالزوج مثلا والأم مثلا الذين لا تتغير فرائضهم من حد إلى حد، أو إذا تغيرت من حد إلى حد آخر. وأما بالنسبة إلى الأب مثلا أو المتقربين بالأب، هؤلاء ليس لهم إلا فرض واحد يقع عليهم النقص. ليش؟ لأنهم ليس لهم إلا حد واحد، إذا اختل فيرثون بالقرابة بقية المال. فإذا هذا قابل للاختلال في نفسه، ليس فرضه دائما لا ينتقل منه إلا إلى فرض آخر، لا، بل إذا فرضه هذا يمكن أن يتحرك أو يتغير. هو أن يكون ذا فرض واحد بحيث لو تغير عنه ورث الباقي بالقرابة الذي قد يكون زائدا أو ناقصا. إن مثل هذا يدخل عليه النقص، بخلاف من قرر له القرآن الكريم فرضين أعلى وأدنى. فإذا قرر القرآن الكريم فرض أعلى وأدنى، أنت تأتي تقول لا، أنت ليس لك لا الأعلى وليس لك الأدنى، على صار القرآن مشتبها يعني، صحيح؟ أما إذا صاحب الفرض الواحد يقول لا، صاحب الفرض الواحد كما قرر له فرضا واحدا قرر له أن يرث بالقرابة. فإذا انتقل من الفرض فيمكن أن ينتقل من الفرض المعين إلى فرض غير معين، وهو الإرث بالقرابة، وينقسم المال صحيح. صحيح؟ إن مثل هذا يدخل عليه النقص، بخلاف من قرر له القرآن الكريم فرضين أعلى وأدنى، فإن مثله لا يدخل عليه النقص. ليش؟ لفرض تشريع سهم معين له لا يتجاوزه، هو فرض المسألة أنه ما يرث بالقرابة، يرث شنو؟ يرث سهمه المعين حتما، إما الأعلى وإما الأدنى. نعم، لو زاد المال وليس له أحد كما في الفرض الثالث، كما في المسألة الثالثة، لو زاد المال يكون هو أولى من غيره، لا أنه هو له الإرث فرضان، بل يكون هو أولى من الطبقة الثانية فقط لا غير. أما هو المال ليس له المفروض، هو فرضه أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى، هذا الذي له. بخلاف مثلا ذاك فرض له فرض واحد والفرض وأما إذا تغير عن هذا الفرض فإنه يرث بالقرابة. ففي مثل الزوج، ففي مثال الزوج والأخت من الأبوين والأختين من الأم. الزوج كم له؟ النصف. والأخت من الأبوين نصف، والأختين من الأم لا ثلث، فصار نصف ونصف وثلث، كيف يجتمعان؟ وإذا أوردنا النقص على الجميع صار حينئذ التقسيم وليس على ستة، صحيح؟ ففي مثال الزوج والأخت من الأبوين والأختين من الأم يدخل النقص على الأخت للأبوين. لماذا؟ لأن فرضها النصف، وإذا تغير بسبب انضمام الأخ لها ورثت الباقي. يعني الأخت من الأبوين لها فرض واحد وهو النصف إذا كانت واحدة، إذا كانت بنتا، صحيح؟ لكن إذا كان ذكرا وأنثى عند الميت، إذا كان عند الميت ذكر وأنثى، يعني أخت وأخ، صحيح؟ هل لهم فرض واحد؟ هل لهم فرض؟ نقول ليس لهم فرض، بل يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، فليس لهم فرض. إذن الأخت الواحدة لها النصف فرضا، ولكنها ما عندها حد آخر تنتقل إليه لو كان هناك أخ بل يكون لها مثل للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا نريد أن نقول ليس لها حد أعلى تنتقل منه إلى حد أدنى، بل لها فرض واحد إذا اختل تنتقل إلى الإرث بالقرابة أو الذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تغير بسبب انضمام الأخ لها ورثت الباقي مع أخيها بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يدخل على الزوج النقص. ليش؟ لأن فرضه النصف عند عدم الولد وينتقل عنه بسبب وجود الولد إلى الربع، يعني عنده حد أعلى وأدنى، إذا اختل الأعلى يرجع إلى الأدنى، وهكذا لا يدخل النقص على الأختين من الأم لأن فرضهما الثلث، ولا يتغير إلى إرث الباقي بانضمام أخ أو أخت ثالث، بل يبقى هو الثلث. المتقربون بالأم يرثون الثلث دائما، واضح؟ سواء كان ذكرا أو سواء كان يعني أنثى، الأختين من الأم لهم الثلث. لو انضم إليهما الذكر كذلك ليس لهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما في المسألة الأولى كما في المتقربين بالأب، وإنما لهم الثلث ويقسم بينهم بالسوية، لهم الثلث فقط لا غير، ولا يتغير إلى إرث الباقي بانضمام أخ أو أخت ثالثة، بل يبقى هو الثلث ليس لهم شيء آخر. ولا فإذا الثلث هو سهم الأم، سهم المتقرب الأختين من الأم، لا يتغير إلى فرض آخر. هذا هو الضابط والدليل عليه. يعني من أين جئتم هذا الكلام أن النقص يقع على بعض الأفراد دون بعضهم؟ واضح ولا لا؟ لا أن النقص يقع على جميع الفروض. الدليل على ذلك هو رواية أهل البيت صحيحة عمر بن أذينة قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول، طبعا قال زرارة ما جاب عن الإمام عليه السلام، ولكن هذا غير شنو؟ غير ظاهر بالرواية، لأن زرارة لا يقول كلاما من عنده، زرارة فقيه محدث من أصحاب الإمام الصادق والباقر عليهما السلام، فإذا ما يقوله يقوله عن لسان أئمة الأطهار ولا يقوله عن نفسه. إذا أردت أن تلقي العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوة من الأب، وأما الزوج والأخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا. والنقل في الصحيحة وإن كان عن زرارة دون الإمام عليه السلام، إلا أنه لا يحتمل كونه اجتهادا من زرارة بعد صحبته الأكيدة للإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، والتي اطلع خلالها على صحيفة الفرائض، والزرارة مطلعا على صحيفة الفرائض التي أقرأها إياه شنو الإمام الإمام عليه السلام من أمير المؤمنين بخط بإملاء رسول الله، والتي اطلع خلالها على صحيفة الفرائض المكتوبة بخط أمير المؤمنين وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، التي لا تبقى معها حاجة إلى إعمال الاجتهاد. يقول نحتمل أن يكون ذلك اجتهادا من زرارة، فكيف نحن لسنا مقلدين لزرارة؟ نقول شنو يعني هذا هو اطلع على الفريض الفرائض، اطلع على شنو إملاء رسول الله بخط أمير المؤمنين عليه السلام من الإمامين الصادقين، ها؟ فلا معنى لأن نقول ذلك اجتهادا من عنده، ليست هي مسألة اجتهادية، وإنما هي مسألة نقل لحكم من أحكام الله من الصحيفة التي لا تبقى معها حاجة إلى عمل الاجتهاد، خصوصا في مثل الحكم المذكور الذي هو توقيفي محض ولا يقبل الاجتهاد، كأنه ينقل الحكم فقط من الصحيفة إلى الناس، لأنه يجتهد في الروايات في هذه المسألة لا تقبل الاجتهاد، وإنما هي نقل، يعني ما يذكره وينقله للناس هو إنما هو شنو حسب ما رآه من الصحيفة أو حسب ما سمعه من الإمام عليه السلام، ولا يحتمل في مثل هذه المسألة أن تكون اجتهادية. ومما يؤيد الضابط المتقدم حديث ابن عباس قال: سبحان الله العظيم، أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا؟ كيف يفرض نصفا ونصفا وثلثا؟ فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: فمن أول من على الفرائض؟ من هو اللي جاب لنا سنة العوي؟ فقال قال لابن عباس زفر قال لابن عباس فقال له زفر ابن أوس البصري: فمن أول من أعلى الفرائض؟ فقال عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده، يعني اختلفت، التفت الفرائض عنده يعني صار فيها اختلاف لا يستطيع التوفيق بينها، لما التفت اشتبهت عليه الفرائض عنده ودفع بعضها بعضا، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم آخر. صحيح، يقول لأصحاب الفرائض للزوج وللأبوين أو المتقربين للأخوين من أو للأخت من الأبوين وللأخت من الأم، يقول: والله لا أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصى. من عنده يقترحه، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عمل الفرائض، يعني أدخل عليه من زيادة الفرائض بحسب قدره، فزاد الثلث أدخل عليه بمقدار صاحب النصف أعطيه نصف، يعني أخذ منه النصف لأجل أوفي للثلث، وصاحب ذاك أخذ حتى يتوفى عندي الثلث، أستوفي الثلث وأجعل النقص على الجميع، لأن أقسم عليكم هذا المال بالحفر، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عون الفرائض، وأيم الله لو قدم من قدم الله. هذا ابن عباس يقول، ابن عباس يقول: وأيم الله، يقسم، لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. كلام ابن عباس يحتمل وجهين. كلام ابن عباس يحتمل وجهين. شلون؟
لا، هذا كلام هنا ليس النقطة حتى نعرف وين وقفنا.
يعني يفهم يعني من لحن الخطاب. يفهم من لحن الخطاب والمعنى. قال نعم، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما على فريضة. هو طبعا شنو لفظ له معنيان، لو قدم من قدم الله من أصحاب الفرائض صحيح، وأخر من أخر الله من أصحاب الفرائض ما عالت الفريضة، صحيح. فيقدم مثلا المتقربين بالأم يعطيهم حقهم كاملا والزوج يعطيه كاملا، ويؤخر شنو المتقربين بالأم الذين لهم سهم بالأب الذين لهم سهم واحد، ينتقل فرضهم إلى الإرث مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا إلى الإرث بالقرابة، فالمهم هذا هو الذي يتأخر، لا تعود الفريضة ولا تزيد. ويحتمل وجه آخر طبعا، أنه لو قدم من قدم الله وهو أمير المؤمنين عليه السلام ليتسنم هذا المنصب، منصب الخلافة والإمامة، لما عالت الفرائض، لأن أمير المؤمنين لا يتوقف بل يحكم يعني بحكم الله الواقعي، و لا يحتاج إلى هذا التردد، وليس عنده هذا التردد، لكنه تسنم أخر من أخره الله وقدم بل أخر من قدمه من قدمه الله وقدم من أخره الله فلذلك عالة الفريضة. درست؟ خب وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له الزفر وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، يعني أعطيه أولا لأن هذا له فرضان، إذا لم يحز الفرض الأول يحز الفرض الثاني، بعد ما يمكن شنو ينقص على كلا الفرضين. وأما ما أخر فلكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي، يعني شنو إذا زالت الفريضة يبقى لها الباقي ترد في القرابة ليس لها فريضة، فتلك التي أخر. فأما الذي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء فيبقى كاملا ما ينقص عن الربع شيء. والزوجة لها الربع، فإذا دخل عليها ما يزيلها كما لو كان هناك أولاد مثلا صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء. والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء. فهذه الفرائض التي قدم الله، يعني التي تنتقل من فرض إلى فرض آخر، بعد ما يمكن نجي إحنا نحرر الكلام ونقول لا تنقص حتى عن الفرض الثاني، واضح لا؟ وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، يعني البنت الواحدة لها النصف والبنتان لهما الثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك، يعني الفرائض زادت، فإذا حتما يكون شنو ليس لهم هذا الفرض بل ينتقلون منه إلى الإرث بالقرابة. فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، يعني لم يكن لهن ذلك الفرض، فذلك الفرض لم يشرع في حقهن. وبهلا فيتبين أن ذاك التشريع الذي ينتقل من حد إلى حد ذاك هو ثابت حتما ولا يمكن أن ينتقل شيء آخر، وأما هذا قابل للإزالة بحسب الفرائض، فممكن أن ينتقل هذا الفرض فرضهن من هذا الفرض إلى لا فرض، إلى الإرث للذكر من حد في حد الأنثيين أو إلى الإرث بالقرابة. هو أهمية للذكر في حضر العين بالقرابة. قال فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي فتلك التي أخر. فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر، يعني صار نصف نصف ثلثين أو ثلث، بدأ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء آخر لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء له. وهذا إذن هذا هو التقسيم الصحيح، ولكن الرواية طبعا باعتبار أنها ضعيفة السند صحيح أنها مرسلة، فلا يمكن أن نجعلها موردا شنو للاستدلال، ليست هي الدليل ولكنها تؤيد. قلنا ومما يؤيد الضابط المذكور كذا قول ابن عباس. والرواية وإن لم تسند إلى معدن العصمة والطهارة، يعني ما رواها ابن عباس عن أمير المؤمنين أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن الإمام الحسن مثلا والحسين، ما رواها عن الأئمة، خب بل الطريق إلى ابن عباس لا يخرج، خب سندها إليهم هذا يمكن يتساهل فيه، لأن ابن عباس مثلا نقول لا يأتي بالحكم من عنده مثلا، وإنما هو باعتباره أنه من أصحاب الأمير المؤمنين مثلا، ومن أصحاب مثلا الرسول صلى الله عليه وآله، لحق على الرسول، لحق على الرسول صغيرا أو مثلا، فعلى كل. ولكن المشكلة تكمن وين؟ السند من الراوي من رواها إلى ابن عباس، إلى ابن عباس لا سند لها فهي ضعيفة. والرواية وإن لم تسند إلى معاذ بن عاصم الطاهرة، بل الطريق إلى ابن عباس لا يخلو من مناقشة، إلا أن كل ذلك لا يمنع من الاستناد عليها على مستوى التأييد. صحيح؟ يعني لا، موجود طريق، يوجد طريق إلى ابن عباس ولكنه ضعيف، فيه مناقشات. يعني الموجود في الطريق، وإن كان هو هنا الآن جاء بها مرسلة، لكنها ليست مرسلة، هي بالمسندة، ولكن سندها ليست عاما. وهذا بالنسبة للعول. وأما أن التعصيب باطل، التعصيب يعني شنو؟ إذا زاد شيء من المال يعطى الأقارب المتقربين للميت بالرجل بالذكر، الأقرب فالأقرب، هذا باطل. فليرد المال على من؟ على نفس أصحاب الطبقة. وأما أن التعصيب باطل فينبغي أن يكون من الواضحات، بل هو من ضروريات مذهبنا.
شيخ، بالنسبة إلى الأول هذا، إذا كان أصحاب الفريضة مثلاً أرادوا يتنازلوا بهم، ما
في شيء. هو إذا أرادوا يتنازلوا، يتنازل عن كامل المال، كيف هو؟ إذا كان يتنازل عن كامل المال، كيف هو؟ كلامنا فيما لو كان التقسيم الصحيح، فيما أراد، فيما لو أراد كلنا أن يأخذ سهمه، كيف؟ كيف هم بقى حتى قال لا نريد المال كلهم، خذوه يأخذه إذا كان لهم حق التنازل، كما لو كانوا كبارا وكانوا رشيدين، أما إذا كانوا صغارا فليس لهم حق التنازل. الصغار، الصغير ليس أمره بيده، بل أمره لوليه، والولي ليس له حق التصرف في مال الطفل إلا بعد أن يحفظه إلى أن يرشد. وأما أن التعصيب باطل فينبغي أن يكون من الواضحات، بل هم ضروريات مذهبنا، لكونه على خلاف القاعدة القرآنية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني يقول كيف نجمع نحن بين قوله تعالى أن للأختين من الأم، للأخت من الأم أو للأختين من الأم الثلث، أو بين قوله تعالى للشنو للبنت الواحدة النصف، صح؟ البنت الواحدة النصف، كيف نجمع للبنت الواحدة النصف وبين قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله؟ كيف نجمع بينهما؟ هل نعطي المال، نصف المال للبنت والنصف الثاني نعطيه للأقارب؟ إذن ينافي الآية الثانية، ما صار أولو الأرحام بعضهم أولى من بعض، صح؟ فإن البنت أولى من بقية الأقارب لأنها هي الأقرب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقد جاء في الحديث المال للأقرب والعصبة فيه التراب. هي هذا كناية، يعني أنه شنو يقول المال يعطى من؟ المال للأقرب، وأما العصبة التي ادعوها الجماعة ففيه فيه التراب، فيه يعني في فمه، في فمه التراب، يعني ليس له شيء، كناية عن أن عن أن هؤلاء العصبة ليس لهم شيء، وإنما لهم التراب. أنت؟ نعم. ولقد أجاد صاحب الجواهر في تعليقه على القول بالتعصيب والعول وأنه غصن، يعني العول والتعصيب غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال، لأنهم أنكروا الإمامة ما قالوا بإمامة أمير المؤمنين والأئمة الأطهار فتخبطوا ولم يعرفوا كيف يقسم المال، غصن من شجرة إنكار الإمامة والضلال الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله بمفهوم قوله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، وفي حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، فإذا من لم يتمسك بهما فقد شنو ضل بالمفهوم، فإذا لها منطوق وهو أنه شنو إذا تمسكتم بالثقلين لن تضلوا، يعني إذا لها مفهوم أيضا إذا لم تتمسكوا ضللتم، وهذا هو مقتضى الضلال أنكم لن تعملوا والتفت عليكم الفرائض. وقد تابع قدس سره في ذلك مولاه ومولى كل مؤمن حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء من أمر الله ألا وعند علي علمه من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد. هذا خطاب أو خطبة أو جزء من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام فأشتاها من التيهان والضلال، صحيح، ولا طاش سهم من فرائض الله، طاش السهم عن الهدف بمعنى عدل عنه، يعني ضل عنه، يعني تاه عنه، مال عنه. فإذا إنما نقع في الضلال لأن لم نتمسكوا بهم وبأقوالهم وأفعالهم، ولأنه نصبنا غيرهم واتبعنا غيرهم فوقعنا في المصائب.
قوي في العباس اتباع امير المؤمنين.
نعم.
أقول قوي في العباس اتباع من كلام امير المؤمنين. ثم يقول لو قدمتم ما قدم الله.
مقتبسها من هذه. نعم. وهذا قرين على أن تلك الرواية مو يعني الظاهرة ابن عباس، ولكن ما أسندها إلى أحد، ولكنه مقتبسها من أمير المؤمنين عليه السلام. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفاصيل هذه الطبقات إن شاء الله بعد الامتحانات. بعد الخلف بحث طويل لا معنى له.